الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الثاني تبري البائع عن العيوب إجماعا في الجملة على الظاهر المصرح به في الحكي الخلاف والبنية ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع. والأصل في الحكم قبل الإجماع مضافا إلى ما في التذكرة من الخيار أن يثبت الاقتضاء مطلق العقد السلام، فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق. صحيحة زرار المتقدمة ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية. كان الكلام في المسألة الثالثة من مسائل خيار العيب، الواقع من مسائل مسقطات خيار العيب، وهي المسألة التي عقدها المصنف لكي يذكر فيها موارد سقوط الرد والأرش في حدود العيوب الحاصلة بعد المعاملة. ذكر المورد الأول فيما إذا كان الإنسان عالما بعيب ما يشتريه، فإذا كان عالما فلا تشمله أدلة الخيار، ففي هذه الحالة لا يمتلك الرد ولا الأرش لأنه أقدم على ذلك. المورد الثاني فيما إذا تبرأ صاحب العيب. طبعا نحن ليش نقول صاحب العيب؟ لأنه خيار العيب كما أنه يجري بالنسبة إلى المبيع كذلك يجري بالنسبة إلى الأهل، ولكن الغالب أن العيب المتوقع هو في ماذا؟
في المبيع،
لا في الثمن، لأنه الثمن عادة يكون بالنقد الرائج. فلذا هكذا حتى تتضح المسألة أكثر، فيما إذا البائع تبرأ من العيوب، يعني يقول المشتري أبيعك هذا وأنا بريء عن كل عيب فيه. نعم، سواء عين العيوب وتبرأ منها أو لا بشكل إجمالي كما يأتي. وفي هذه الحالة لو أخذه المشتري ثم وجد في المبيع عيبا ليس له لا الرد ولا الأرش. لماذا؟ لأنه تبرأ البائع عن العيوب الحاصلة في مبيعه.
نعم.
الزير، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل الأول هو الإجماع، كما طبعا هذه إجماعات منقولة.
نعم.
ولكن يقول قبل الإجماع، وأنت تعلم بأن تعبير المصنف الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عندما يقول بعد الإجماع له معنى، وعندما يقول قبل الإجماع له معنى آخر. عندما يقول قبل الإجماع يعني يريد أن يقول بأن هذا الإجماع إنما هو إجماع مدركي، ولكن إذا قال بعد الإجماع فنفهم بأن الإجماع دليل مستقل لم يكن مدركيا. فهنا يقول قبل الإجماع الدليل الذي يدل على سقوط الرد والأرش فيما إذا تبرأ البائع من عيوب المبيع قبل الإجماع، أولا ما قاله العلامة. العلامة قال بأن البيع إذا كان بدون براءة من العيوب إطلاق البيع نعم ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى المبيع السالم وإلى الثمن السالم. زين، فإذا الإطلاق يقتضي ماذا؟ يقتضي السلامة. فإذا حصل فيه عيب يكون هناك خيار لكي يتدارك العيب بالنسبة إلى من أخذ المعيب، ولكن إذا حصلت البراءة فلا إطلاق. بعد ماكو إطلاق في العقد حتى ينصرف إلى ماذا ويقتضي أن يكون سالما. ف فإذا تبرأ بعد لا إطلاق، فإذا لم يكن إطلاق لم يكن مقتضي للخيار. إذا الخيار يحصل بالإطلاق، نعم؟
نعم.
وإذا تبرأ لا إطلاق، إذا المقتضي للخيار بعد ما موجود. هذا ما قاله العلامة في التذكرة. الدليل الثاني صحيحة زرارة التي ذكرناها في السابق. تابع معي صفحة 280. قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه، يعني المشتري لم يتبرأ من هذا
العيب،
أو مثلا البائع لم يتبرأ من هذا العيب الحاصل في المبيع، أو المشتري
نعم
بالنسبة إلى الثمن. ففي هذه الحالة إذا وجد فيه عوار يكون ماذا؟ له الأرش هنا يقول. ولكن مفهومها ماذا؟ إذا تبرأ فلا أرش ولا رد، يعني لا خيار. واضح؟ إذن بمفهوم هذه الصحيحة نفهم بأن البراءة من العيوب تسقط الخيار بكلا شقيه، الرد والأرش. بعد: ومكاتبة جعفر بن عيسى في صفحة 349 في آخر الصفحة. قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، جعلت فداك، المتاع يباع في من يزيد مثل المزايدة، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه. فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن، نعم بعد بس كون يدفع الثمن فيشوف يزهد بهذا الأمر، يقول هسه أنا المن اشتريته وكذا، يدور على الحجج. ولم يبق إلا نقد الثمن، فربما زهد فيه، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها. فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها. هسه احنا مو شاهدنا بهذه الخصوصيات، أي يصدق فلا يجب عليه أم لا يصدق؟ فكتب عليه السلام أن عليه الثمن، يجب عليه أن يدفع. أنت اترك الخصوصيات الموجودة، الإنكار الحاصل من المشتري، ولكن نفس المكاتبة تدل على أن البراءة توجب تمامية البيع، فلذا يجب على المشتري أن يدفع الثمن. إذن البراءة تكون مسقطة لماذا؟ للخيار بكلا شقين. زين. إذن لا، الأدلة اللي صارت الإجماع، وإن قال بأنه إجماع منقول. ثانيا دليل العلامة وهو أن الإطلاق يقتضي السلامة. الثالث صحيحة زرارة. الرابع هذه المكاتبة. هسا بعد أن انتهينا من أدلة كون البراءة مسقطة للخيار، الآن نريد أن نبحث بأن البراءة يمكن أن تكون بشكلها الإجمالي، يعني البائع يبيع شيئا، فعندما يريد أن يبيعه يشترط على المشتري بأن أبيعك على أن أكون بريئا من كل عيب فيه إجمالا، من دون أن يبين ما هو العيب فيتبرأ منه. هذا يسمونه ماذا؟
بصورة إجمالية.
بصورة إجمالية، زين، يسموه التبري الإجمالي. وتارة يكون التبري تبريا تفصيليا، يبيع العبد فيقول له بأنه هذا أعرج ولكن أنا بريء من هذا، له مثلا المرض الفلاني فيه وأنا بريء منه، هذا يسمى ماذا؟
تفصيليا.
بعد العيوب تارة تكون ظاهرية وتارة تكون باطنية. نعم
صحيح.
العيب الظاهري الذي ينظر إليه الإنسان من أول نظرة يفهم بأنه معيب، وتارة هناك عيوب باطنية لم تحصل إلا بعد فترة.
نعم.
زين. التبري يشمل كلا العيبين، العيب الظاهري أو الباطن والباطني. التبري هل يكون التبري تفصيلي مسقطا للخيار، أم حتى إذا كان التبري إجمالا؟
نعم.
يقول أن الصحيحة، نعم الصحيحة والمكاتبة اللي هي أهم دليلين لإثبات كون التبري مسقطا للخيار، هاتان الروايتان مطلقتان، نعم لم تقيد التبري بالتبري التفصيلي. فإذا إذا كان التبري مطلق يشمل الإجمالي
والتفصيل.
بالنسبة إلى العيوب، التبري من العيوب أيضا مطلق،
الظاهرية
والباطنية، فلم تخصص ولم تقيد التبري بالظاهرية دون الباطنية. فإذا سواء كان التبري إجمالا أو تفصيلا، وكذلك بالنسبة إلى العيوب الظاهرية أو الباطنية، كلها بمقتضى إطلاق الروايتين يكون مسبقا لماذا؟
للخيار
بكلا شيء. طبعا هذا الذي يقوله الشيخ الأنصاري الذي يستفاده من الإطلاق بالنسبة إلى الروايتين لم يقبل به ابن إدريس، كما حكي عن ابن إدريس أنه قال بأن القدر المتيقن من التبري هو بالنسبة إلى التبري التفصيلي. لا بالنسبة إلى فقط هنا، بالنسبة إلى العيب الظاهري. يقول بأنه التبري الذي يكون مجديا وذا فائدة بالنسبة إلى إسقاط الخيار بكلا شقيه إنما هو التبري التفصيلي، أن يقول بأن هذا الذي أبيعك إياه هذا هو عيبه وأنا بريء من هذا العيب. نعم يكون. وأما إذا يقول له بأنه سواء كان فيه عيب أو لم يكن فيه عيب فأنا بريء، هذا لم يقبله. طبعا ونسب هذا القول إلى المشهور، ولكن على كل حال نحن نخالف هؤلاء جميعا، وكذلك الشهيد لم يقل بأنه هو المشهور، قال بأنه أشهر. التبري التفصيلي، خصوص التبري التفصيلي مسبق للخيار، هو أشهر القولين. نعم
صحيح.
فإذا ماذا معناه؟ أنه القول الثاني الذي نحن اخترناه أيضا مشهور، غاية ما هناك هذا يكون أشهر. على كل حال نحن استفدنا الحكمة من الإطلاق. ثم يأتي إلى مبحث آخر يرتبط بهذا الأمر، أن التبري عندما قلنا بأنه مسقط للخيار لا شك ولا ريب، التبري بالنسبة إلى ماذا؟ ظاهر الأدلة، التبري بالنسبة إلى العيوب الموجودة في العين التي يريد أن ينقلها بالبيع مثلا أو بأي معاوضة. نعم؟
نعم.
إذن الصحيحة وكذلك المكاتبة إنما تدل على التبري بالنسبة إلى العيوب الموجودة.
صحيح.
بالنسبة إلى العيوب التي تتجدد، هسا إحنا خل نفصل القضية حتى نستذكر ما قرأناه سابقا.
نعم.
العيوب التي نبحث عنها في خيار العيب لها أقسام مختلفة، تارة هناك عيب سابق على العقد.
صحيح.
نعم هذا هو الأشهر العيوب، وهناك عيب يكون بعد العقد ولكن قبل القضاء، أيضا يكون البائع هو الضامن. وهناك يكون عيب، هذا القسم الثالث، عيب بعد قبض المشتري ولكن في زمن خياره، في زمن خيار المشتري. وأنت تعلم بالقاعدة بأنه التي تقول ماذا؟ التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. حسب الفرض من الذي لا خيار له؟ هو البائع الذي أعطى المبيع ثم
حصل به العين
تعيب. هذا القسم الثالث. القسم الرابع أن يكون حدوث العين بعد العقد وبعد القابض وبعد الخيار. زين، هذا ضمانه على من؟
المشتري.
على المشتري. أحسن. إذا هذا القسم الرابع خارج عن محل بحثنا.
صحيح.
ليش؟ لأنه المشتري
هو
الضامن، هو من مال مالك.
نعم صحيح.
إذا تلف بعد القابض فهو من مال مالك.
نعم صحيح.
زين، إذا هذا الفرق من
خارج.
إنما الكلام بالنسبة إلى العيوب المتجددة هو القسم الثاني والثالث، وهو إذا حدث العيب بعد العقد
قبل القبض
أو بعد القبض في زمن خيار المشتري.
نعم.
زين. بالنسبة إلى العيوب السابقة قلنا بأنه التبري يكون مسقطا للخيار.
نعم.
بمقتضى وظاهر ماذا؟ الصحيحة والمكاتبة. وأضف ذلك إلى ذلك الإجماع. إنزين، بالنسبة إلى العيوب المتجددة ماذا؟ يقول أيضا يكون التبري مسقطا لها، مسقطا للخيار الذي يتسبب بسبب هذه العيوب المتجددة. إنزين، ولكن بمقتضى أي شيء؟ بمقتضى الصحيحة. الصحيحة لا تشير بالنسبة إلى العيوب
المتجددة.
دائما الكلام عندما يقول بأنه المعيب المبيع كان معيبا يعني العيب كان قبل العقد، وأما بالنسبة إلى العيوب المتأصلة لا تدل عليها. نقول بأنه نعم هناك دليل آخر، وهو المؤمنون عند شروطهم، لأن التبري هو شرط اشترطه افرض البائع على المشتري.
صحيح.
فيجب على المشتري ان ماذا؟ ان يفي به
الشرط.
فاذا تبرأ من العيوب حتى المتجدده.
نعم.
يكون هذا التبري مسقطا للخيار بخيار العيب، ولكن لا بمقتضى ماذا؟ الصحيحه والمكاتبه، بل بمقتضى المؤمنون عند شروطهم. هنا ممكن أن يأتي إشكال كما التفت إليه العلامة رضوان الله تعالى عليه بعد أن قال بأن بالنسبة إلى العيوب المتجددة أيضا التبري مسقط للخيار. يقال لا يقال، يريد أن يجيب عن هذا الإشكال بأنه ممكن أن يقول شخص كيف يكون التبري مسقطا لشيء لم يحدث بعد.
صحيح.
يكون إسقاط ما لم
يجب.
إسقاط ما لم يحدث.
نعم.
نعم. مثل ضمان ما لم يجب.
نعم صحيح.
نعم. أو إيجاب ما لم يجب.
نعم.
هاي الأمور التي كيف هذا أصلا غير معقولة.
نعم.
التبري لو قلنا بأنه مسقط للخيار. نعم.
نعم.
سوف يكون إسقاط ما لم يتحقق.
صحيح.
وهذا لا يمكن. فيجيب العلامة عن هذا الإشكال بأنه لا، التبري يكون موجبا لإسقاط ماذا؟ لإسقاط الخيار لا لإسقاط العيب، حتى تقولون بأنه العيب لم يتحقق. فالتبري يسقط الخيار
وليس العيب،
والخيار يحصل بمقتضى العقد.
نعم صحيح.
بمجرد تحقق العقد
يحصل الخيار.
يحصل الخيار.
نعم.
فإذا كان كذلك لم يكن إسقاط ما لم يحدث، بل يكون إسقاط ما حدث بالعقد.
نعم.
بالعقد.
صحيح.
هكذا أجاب عن الإشكال الشيخ الأنصاري. يقول أخيراً نقول بأنه نعم المؤمنون عند شروطهم لا شك ولا ريب يوجب أن يكون التبري مسقطا حتى للعيوب المتجددة. ولكن هذا الإشكال الذي التفت إليه العلامة ليس هذا جوابه. لماذا؟ لأن خيار العيب إنما يتحقق بسبب العيب لا بمقتضى العقد. والدليل على ذلك بأنه لو حصلت معاملة ولم يكن أفرض المعيب معيبا، هل يحصل هناك خيار بمقتضى تحقق الإيجاب والقبول بالعقد؟ لا. متى يتحقق الخيار؟ إذا تحقق سبب الخيار وهو العيب. إذن الخيار لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بسبب العيب. فإذا قولك بأن هذا الخيار يحصل بمقتضى العقد كلام غير صحيح. وإنما الخيار يتحقق بعد حدوث العيب. فإذا كان كذلك يرجع الإشكال كما كان. واللطيف يقول الشيخ الأنصاري بأن العلامة نفس العلامة رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى خيار الرؤية أيضا بحث هذه الجهة، وقال بأنه إسقاط خيار الرؤية قبل الرؤية يجوز أم لا يجوز؟ قال بأنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الخيار لا يتحقق إلا بالرؤية، فكيف يكون الإسقاط قبل تحقق سبب الخيار؟ قبل تحقق الخيار، ولم يقل هناك بأن الخيار يتحقق بمقتضى العقد. يعني هذا الكلام بأنه تحقق العقد ثم أراد البائع أن يسقط ماذا؟ خيار الرؤية، وصف شيئا للمشتري وباعه ثم يريد أن يسقط، يقول بأنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الخيار بعد ما تحقق إنما يتحقق الخيار بعد الرؤية، فإذا يكون إسقاط ما لم يحدث. ولم يقل هناك في خيار الرؤية بأن الخيار قد تحقق بمقتضى العقد. إذا فليكن خيار العيب أيضا مثل خيار الرؤية. طبعا هناك كلام للعلامة قال بأنه بالنسبة إلى خيار الرؤية يجوز، ولكن هذا مخالف لكلام العلامة في مكان آخر. إذا إحنا ما نقبل هذا الكلام من العلامة، ونقول مناقشة مناقشين للعلامة رضوان الله تعالى عليه، أولا لا فرق بين خيار العين وبين خيار الرؤية، بل قد يكون الضرر الحاصل لمن حصل على المعيب في خيار العين أفحش وأعظم
من
خيار الرؤية. لماذا؟ لأنه في خيار العين أصل سلامة الشيء هو المطلوب.
نعم.
بخلاف خيار الرؤية، خيار الرؤية بالنسبة إلى صفات الكمال.
نعم صحيح.
فإذا لم تتحقق صفات الكمال لم يتضرر من أخذه تضررا فاحشا.
نعم.
بخلاف الشخص الذي عول على شيء سالم وصحيح تبين أنه معيب.
صحيح.
فإذا الضرر يكون
أفحش.
نعم. ومع ذلك فإذا قلنا في خيار العيب أن البراءة تسقط مع وجود هذا الضرر الفاحش، ففي خيار الرؤية بطريق أولى يجب علينا أن
نقول.
هذا كلامنا على حسب القاعدة، ولكن خلنا نأتي إلى النصوص. طبعا كلامنا هم وين؟ بالنسبة إلى العيوب
المتجددة،
العيوب المتجددة. هسه خلنا نجي أن نبحث القضية بكلا شقيها. بالنسبة إلى العيوب المتجددة هذا في مرحلة متأخرة، وبالنسبة إلى العيوب السابقة. خلنا نجي إلى العيوب السابقة. نقول بأن وجود العيب وعدم علم المشتري بوجود العيب السابق بالنسبة إلى المعيب هذا ضرر، ولكن قاعدة الضرر أيضا يمكن أن تخصص أن تقيد. نعم. ما الذي قيدها؟ ما الذي قيدها؟ هو الصحيحة والمكاتبة. فإذا الصحيحة والمكاتبة دلت على إمكان تقييد الضرر
بالعيوب السابقة.
في حالة بالنسبة إلى العيوب السابقة في حالة التبري.
نعم صحيح.
ما من عام إلا وقد خص.
نعم.
هذا العموم يخصصه هذه الصحيحة وهذه المكاتبة الأدلة التي دلت على ذلك. هذا أولا. ثانيا، يمكن أن نقول هناك فرق بين خيار العيب وبين خيار
الضرورية.
أن نقول بأنه بالنسبة يعني حتى يكون دفاع عن العلاء، أن نقول بأنه خيار العيب نعم يمكن أن يكون التبري مسقطا للخيار.
نعم.
مسقطا
للخيار.
لماذا؟ بالنسبة للعيوب السابقة هذا كلام.
نعم.
ليش؟ لأنه يوجب الغرض. ممكن أن يقول بأنه حتى التبري لا يرفع الغرض. الغرض موجود. نقول بأنه الصحيحة دلت على أنه هذا الغرض يمكن. بالنسبة إلى خيار العيب هناك أصالة السلامة. كل إنسان عندما يشتري شيئا
أصالة السلامة.
هناك عندنا أصالة السلامة فيمكن أن يعول عليها سواء صرح بها أو لم يصرح بها. إطلاق العقد يقتضي ماذا؟
السلامة.
السلامة من العيب. فإذا كل معاملة سوف تكون بإطلاقها منصرفة إلى سلامة العقد، سلامة المبيع والثمن.
صحيح.
فإذا جاء البائع مثلا وتبرأ من العيوب الموجودة في هذا، يكون المشتري الذي قبل بهذا الشرط هو الذي أقدم على الضرر، وإلا الشارع يقول له أنا جعلت لك أصلا وهو أصالة السلامة، فأنت مع ذلك أقبلت رفعت يدك عن هذا الأصل.
نعم.
وقبلت التبري من البائع.
صحيح.
فإذا أصابك ضرر أنت
ترجعني على نفسك.
نعم. وإلا أنا نصبت لك أصلا يرفع عنك الغرار.
نعم صحيح.
بخلاف خيار الرؤية. خيار الرؤية ما عندنا أصل يسمى بأصالة السلامة.
نعم.
إنما الذي يرفع الغرار هو أوصاف البائع للمبيع الذي يريد أن يبيعه إلى المشتري.
نعم صحيح.
نعم. فإذا كان الفرق هكذا، إذا التبري بالنسبة إلى خيار العيب.
نعم.
نعم. لأن هناك علامة أخرى ترفع الغرار عنه وهو شنو؟ أصالة السلامة. لذا نقول بأنه التبري يكون مسقطا للخيار.
الخيار.
ولكن بالنسبة إلى خيار الرؤية لم يكن مسقطاً. لماذا؟ لأنه لا يرفع الغرار إلا شيء واحد وهو وصف البائع للمبيع.
نعم.
عندما يريد أن يبيعه إلى
المشتري. صحيح.
فإذا قبل هذا التبري سوف يتحقق الغرر قطعاً.
نعم.
ولا طريقة ولا شيء آخر يستطيع أن يتمسك به المشتري حتى يرفع عن نفسه الغرار.
صحيح.
فلذا نقول يمكن أن نقول
بخلاف العيب.
يمكن أن نقول بأنه كما قال العلامة بالنسبة إلى العيب التبري يمكن أن يكون مسقطا.
نعم.
ولكن
بالنسبة
إلى خيار الرؤية لم يكن مسقطا. صحيح. إذا لها وجه.
لها وجه.
هذا بالنسبة إلى العيوب السابقة. بالنسبة إلى العيوب المتجددة أصلاً غرر ما موجود بالمعاملة. الغرر إنما يتحقق حين حدوث العقد، وحسب الفرق حين تحقق العقد لا عيب في المبيع ولا في الثمن.
صحيح.
نعم. فإذا لم يكن هناك عيب المعاملة لم تكن غررية.
نعم.
وإنما نهى الرسول عن بيع الغرر، وهذا لا يسمى غررا لأنه سوف يحدث فيما
بعد.
واضح؟ إذن بالنسبة إلى العيوب المتجددة ما عندنا مشكلة حتى نريد أن نشكل بأنه التبري سوف يوجب الغرر.
نعم. لا
التبري لا يوجب الغرر. ليش؟ لأنه أصلا حسب الفرض عيب ما موجود، حتى يريد أن يكون التبري من هذا العيب موجبا لغررية المعاملة.
صحيح.
فإذا لا إشكال في ذلك. إذا الإشكال المتصور بأن التبري لا يرفع الغرار، إنما متصور بالنسبة إلى العيوب السابقة على العام.
نعم.
وأما العيوب المتجددة لا، أصلاً التبري ما أكو غرر سالفة بانتفاء الموضوع، حتى نريد أن نقول بأن التبري يجعل المعاملة أو يجعل الغرر باقياً بحق
المشتري.
نعم. واضح؟ يقول الثاني: تبري البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة. طبعا عندما نقول تبرر البائع من باب الغلبة، وإلا تبرر المشتري عن الثمن أيضا نفس الكلام. تبرر البائع عن العيوب إجماعا في الجملة، في الجملة من ناحية الإجمال والتفصيل أكو خلاف هناك. على الظاهر المصرح به في محكي الخلاف والغنية ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجماع، إذن هذا إجماع وإن كان منقولا. يقول: والأصل في الحكم وهو كون التبري مسقطا للخيار بكلا شقيه، والأصل في الحكم قبل الإجماع. هذا التعبير للشيخ يدل على أن الإجماع إجماع مدركي مضافا إلى ما في التذكرة. ماذا في التذكرة؟ هذا أولا، من أن الخيار خيار العيب إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة.
نعم.
إذا أطلق العقد حتى إذا لم يصرح بأنني أشتري الشيء الصحيح والسالم، ونفس الإطلاق يقتضي ماذا؟
السلامة.
فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق، بعد ماكو إطلاق يكون تقييد.
نعم.
حتى نقول بأنه لأنه الإطلاق يقتضي السلامة. فإذا قيده بالبراءة يعني إذا
سقط الخيار
بعد ماكو إطلاق. فإذا لم يكن إطلاق ففي هذه الحالة لم يكن هناك مقتضي للسلامة. زين. إضافة إلى ذلك ماذا؟
صحيح.
الأصل. يقول: الأصل هو صحيحة زرارة المتقدمة التي قرأناها بمفهومها تدل على أن البراءة تسقط، ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية التي أيضا مررنا عليها. ثم يدخل إلى المبحث الثاني وهو: ومقتضى إطلاقهما، يعني إطلاق الصحيحة والمكاتبة كمعقد الإجماع المحكي، عدم الفرق بين التبري تفصيلا وإجمالا. زين. الإطلاق يدل على عدم الفرق بين التبري التفصيلي والإجمالي، ولا بين العيوب الظاهرة
والباطنة.
لماذا؟ لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار مع البراءة. لماذا؟ ما هو المقتضي للخيار؟ هو الإطلاق، ومع البراءة لا إطلاق. خلافا للمحكي في السرائر السيد ابن إدريس عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبري إجمالا، وعن المختلف نسبته إلى الإسكافي. العلامة هكذا قال، نسبه إلى الإسكافي، بل إلى صريح آخر كلام القاضي المحكي في المختلف، مع أن المحكي عن كامل القاضي موافقة المشهور، وهو شنو؟
يعني هنا
لا فرق بين الإجمالي والتفصيلي. وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين، إذن الدليل الثاني يكون أيضا مشهور. ولكن هناك عندما قالوا بأن المشهور هكذا في مقابل المشهور يكون الشاذ والنادر، ما علينا هذه الجهة مو مهمة. ثم يأتي إلى المبحث الآخر: ثم إن ظاهر الأدلة هو التبري من العيوب الموجودة حال العقد. إذن الصحيحة والمكاتبة ومعقد الإجماع كلها تدل بظاهرها على ماذا؟ على كون التبري من العيوب الموجودة قبل العقد موجبة لماذا؟ لسقوط الخيار. وأما التبري من العيوب المتجددة اللي قلنا إحنا في محل بحثنا قسمين، هو العيوب التي تكون بعد العقد وقبل قبض المشتري أو بعد قبض المشتري في زمن خياره، وأما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار فيدل على صحته وسقوط الخيار به عموم المؤمنون عند شروطهم. فإذا اشترط البائع يجب على المشتري أن يلتزم. قال في التذكرة بعد الاستدلال بعموم المؤمنون: لا يقال إن التبري مما لم يوجد، لأنه بعدها عيوب متجددة، يستدعي البراءة مما
لم يجب.
نعم، والبراءة مما لم يجب أصلا مو براءة. كيف يكون؟ يقول هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأن نقول التبري إنما هو من الخيار لا من العيب المتأخر، إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد لا من العيب، حتى تقولون بأنه العيب لم يتحقق فكيف يتبرع
منه؟
انتهى. أقول الشيخ الأنصاري: المفروض أن الخيار لا يحدث إلا بسبب حدوث العيب
وليس مقتضى العقد.
أحسن. والعقد ليس سببا لهذا الخيار. فإسناد البراءة إلى الخيار لا ينفع. ليش؟ لأنه خيار بعدما موجود ما لم يتحقق سببه وهو العيب. وقد اعترف قدس سره في بعض كلماته بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية بعد العقد وقبل الرؤية، مع ما بإمكانه كان أن يقول بأنه خيار الرؤية يتحقق بتحقق العقد. نعم؟ ولكن لم يقل ذلك بعد العقد وقبل الرؤية. نعم، ذكر في التذكرة جواز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد، لكنه مخالف لسائر كلماته وكلمات غيره كالشهيد والمحقق الثاني. زين، وبالجملة فلا فرق، لماذا فرق العلامة بين صحة البراءة في خيار العيب وعدم صحتها في خيار الرؤية؟ وبالجملة فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب والبراءة من خيار الرؤية، بل الغرر في الأول أعظم إذا قبلنا البراءة. لماذا؟ لأن الكلام يدور حول الصحة وعدم الصحة، بخلاف موضوع خيار الرؤية وهي بالنسبة إلى الصفات
كمالية.
فإذا هذا بالنسبة إلى القاعدة، ولكن خلنا نأتي بالنظر إلى النصوص الواردة في المقام. يقول: إلا أنه لما قام النص، ما هو النص؟ الصحيحة والمكاتبة والإجماع على صحة التبري من العيوب الموجودة فلا مناص. شوف كلامنا وين؟ في العيوب الموجودة. فلا مناص عن الالتزام صحته. نعم، إذن قاعدة الغرار قد خصصت بهذه
العيوب السابقة،
بهذه الصحيحة والمكاتبة والإجماع. زين، إذن يمكن أن يخصص.
نعم، الصحيحة والمكاتبة خصص.
هذا أولا. ثانيا، مع إمكان الفرق بين العيوب والصفات المشترطة في العين الغائبة، شنو الفرق بين العيوب والصفات التي تكون موضوعا لماذا لخيار الرؤية؟ باندفاع الغرر في الأول، يعني في العيوب، بالاعتماد على أصالة السلامة.
صحيح.
يعني وكأن الشارع نصب شيئا، قال: لأن العقلاء عندما يقدمون على معاملة إنما يريدون، وأطلقوا المعاملة، هذا الإطلاق يدل على ماذا؟ على كونه يريد الصحيح والسالم. فإذا هناك شيء يمكن للإنسان الذي يريد أن يفر من الغرار أن يتمسك به. فإذا تركه وقبل بتبرع البائع مثلا، ففي هذه الحالة يكون هو قد أقدم على هذا الأمر. يكون باندفاع الغرر في الأول بالاعتماد على أصالة السلامة، فلا يقدح عدم التزام البائع بعدم العيوب. يعني لا يقدح تبر البائع من العيوب وعدم التزامه بالصحة. بخلاف الثاني،
الصفات المشتركة.
الصفات المشتركة بالنسبة إلى خيار الرؤية، فإن الغرر لا يندفع فيه إلا بالتزام البائع بوجودها. فإذا لم يلتزم بها لزم الغرر البتة. ليش؟ لأنه لا طريق للمشتري مثلا من التخلص من الغرر إلا بواسطة هذه الصفات. فإذا يريد أن يتبرأ من هذه الصفات يلزم الغرر على المشتري، لأنه سوف يشتري شيئا لا يعلم بصفاته، ولم يكن هناك طريق آخر يمكن أن يستند إليه لكي يتخلص من هذا الغرر. هذا كله بالنسبة إلى البراءة من العيوب الموجودة. وأما البراءة عن العيوب المتجددة فلا يلزم من اشتراط البراءة غرر في البيع حتى يحتاج إلى دفع الغرر بأصالة عدم الغرر. يعني معذرة، بأصالة عدم العيوب. بأصالة عدم العيوب ليش؟ لأن الإطلاق يقتضي السلامة. أصلا إحنا وقت العقد ما عندنا عيب حسب الفرد، وإنما العيوب تتجدد بعد العقد لأنها غير موجودة بالفعل في المبيع حتى يوجب جهالة. فإذا إحنا ما عندنا فد محذور وهو محذور الغرر حتى نريد أن نقول بأنه التبري سوف يوجب الغرر.
نعم.
سالمة بانتفاء الموضوع.
صحيح.
نعم.
نعم العدم يوجد.
إحنا حسب الفرض أن المبيع مثلاً عند المعاملة هو صحيح وسالم.
نعم.
فبيع ثم تعيب.
نعم.
إذن وقت المعاملة هذا العقد لا يسمى عقداً غررياً.
نعم.
ففي هذه الحالة بعد لا يأتي الكلام بأن البراءة توجب غررية العام.
نعم.
لأنه سبب الغررية ما موجود وهو العيب حسب الفرض. وصلى الله على سيدنا.
اللهم
صل على محمد
وعلى آله.